الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، وآمل أن تكونوا بصحة جيدة، أن تكونوا بخير، أن تكونوا بالاستماع إلى إذاعتكم المفضلة راديو مونتي كارلو الدولية. سعيدة جدا أن أستضيف اليوم في برنامج الصحة المستدامة دكتور علي ثويني، الاستشاري في طب وجراحة المسالك البولية في مركز ذوان كلينيك دبي. هو سيفتح معنا هذا الملف اليوم، فحص البول عن أي أمراض يكشف ومتى نلجأ إليه. أهلا وسهلا بك دكتور علي.
أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة.
شكرا لك على مساهمتك معنا في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونتي كارلو الدولية وفي برنامج الصحة المستدامة. طبعا في البداية نتمنى لك الصحة المستدامة أيضا لك ولكل من تحب، وبعدها نطرح عليك السؤال التالي: يا ترى إلى ماذا يهدف تحليل البول، ومتى بدأ الطب الحديث يلجأ إليه للكشف عن الأمراض؟ تفضل.
تمام، تحليل البول هو نافذة عن يطل على جسم الإنسان. جسم الإنسان يفرز إفرازات كثيرة، وهذه الإفرازات هي مواد كيميائية نتائج للغذاء اللي نتلقاه طبعا، وانعكاس على صحة الإنسان. وهذه المواد الفضلات أو السموم تعطينا مؤشر قد يكون غير مباشر عن الاعتلال الوظيفي
للحالة الصحية للإنسان.
بالضبط، على الحالة الصحية للإنسان. فلذلك احنا نلجأ لعمل فحص البول او الادرار تقريبا لمعظم المرضى اللي يزورون العيادة. مو بالضرورة طبعا المريض اللي يشكو من مشاكل المسالك البولية، حتى من اي مشاكل ثانية، لانه على سبيل المثال وليس حصر، مثلا مادة الجلوكوز السكر عند امراض السكري تكثر بكمية كثيرة في فحص البول. فنقدر نشخص مرضى سكري مثلا عن طريق فحص بسيط كفحص البول.
نعم، شكرا لك دكتور علي على هذه المقدمة. طبعا سنعرف أكثر عن أي أمراض يكشف فحص البول ومتى نلجأ إليها، أما الآن فسننتقل إلى دراسة اليوم. دراسة طبية تقول زيادة الوزن لدى النساء قد تؤدي إلى الإصابة بسلس البول.
الصحة المستدامة، سونيتا ناظر.
كشف باحثون أستراليون أن احتمالات إصابة النساء البدينات بسلس البول أي فقدان السيطرة على المثانة تزيد المثلين عن احتمالات إصابة من يتمتعن بوزن طبيعي وفق ما نشرته دورية أوبيزيتي ريفيوز، في حين تقل الاحتمالات بين النساء اللواتي يعانين من زيادة في الوزن لا تصل إلى حد السمنة ولا تتجاوز نسبتها 35%. وخلص الباحثون إلى أنه رغم أن سلس البول قد لا يؤثر بصورة كبيرة على الصحة، إلا أنه قد يؤثر بصورة كبيرة على حالتهن العامة، وترتبط نتائج صحية سلبية بسلس البول، ومن بين ذلك عدم الراحة وانبعاث رائحة كريهة والشعور بالحرج. ولتحديد تأثير السمنة على تسرب البول، بحث فريق الدراسة عن أبحاث تتضمن معلومات عن سلس البول والوزن، واستعانوا بنحو 14 دراسة تضمنت بيانات عن حوالي 50,000 امرأة من 8 دول مختلفة، هي أستراليا، فرنسا، الولايات المتحدة، والدنمارك، وإنجلترا، واسكتلندا، وويلز، وهولندا. استخدمت الدراسات فقط إذا كان متوسط عمر النساء تحت 55 عاما. هذا وأشار الباحثون إلى أن نشاط المثانة الزائد يحدث بسبب التغيرات الأيضية التي ترافق زيادة الوزن أو السمنة، لكن لا أحد يفهم ما الذي يسببها بالضبط. وقالت الدكتورة جين كلارك، أستاذة الطب ومديرة قسم الطب العام وطب الباطنة في كلية جونز هوبكنز في ولاية ماريلاند الأمريكية أن البحث الجديد أظهر أن الكيلوغرامات الزائدة يمكن أن تزيد من خطر سلس البول لدى النساء أو لدى كل النساء. وأكدت أخيرا أن النساء اللواتي يعانين من هذه الحالة بسبب زيادة الوزن سيشهدن حتما تحسنا إذا ما خسرنا الكيلوغرامات الزائدة.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
إذن دكتور علي أعود إليك بعد هذه الدراسة وأتمنى منك تعقيبا عليها، هل لاحظت أنت من خلال ممارستك لمهنتك فعلا أن هناك علاقة ما بين زيادة الوزن عند النساء أو ربما البدانة وحدوث حالة سلس البول؟
نعم تمام، هنالك علاقة مباشرة بين زيادة الوزن عند النساء وارتفاع نسبة السلس البولي عند النساء. إذا نتوقف قليلا لنأخذ مشكلة السلس البولي الإجهادي باللغة الإنجليزية يسموه stress urinary incontinence عند النساء، وهو شائع جدا خاصة مع تقدم العمر ومع زيادة الولادات الطبيعية. هذه تؤدي بالتالي أو قد تؤدي إلى ضعف عضلات الحوض اللي هي من وظيفتها إسناد عنق المثانة والتحكم في البول. من تضعف عضلات الحوض تؤدي إلى السلس البولي. وطبعا هنالك عامل ميكانيكي آخر عند زيادة الوزن، فوزن الإنسان يضيف ضغط وجهد على عضلات الحوض مما يؤدي إلى السلس البولي. وأسباب أخرى طبعا زيادة الوزن تعملها تؤدي إلى السلس البولي بطريقة غير مباشرة. زيادة الوزن عادة تؤدي إلى مقاومة الإنسولين وما يؤدي إلى أمراض السكري، وأمراض السكري بشكل عام قد تؤثر على أعصاب المثانة فتؤدي إلى زيادة نسبة السلس البولي عند النساء.
نعم شكرا لك على هذا التعقيب. سأذكر مستمعينا بأنهم يستطيعون المشاركة في حلقتنا اليوم مباشرة على الهواء من خلال ترك أسئلة صوتية، رسائل صوتية أو نصية على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج 00336072949472 أو على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. إذن دكتور علي نعود إلى موضوعنا. نعلم أننا قد ننفق الكثير من الأموال من أجل القيام بفحوصات دورية طبية. يا ترى هل أنت من خلال ممارستك لمهنتك لاحظت أن الناس يفضلون فحص الدم على فحص البول؟ وهل فحص البول قد يكشف عن أمراض لا يستطيع فحص الدم أن يكشف عنها؟
نعم سؤال وجيه، ويعني مع الأسف كثير من الناس يعتقدون أن كل ما يكون الفحص تداخلي أكثر قد تكون نتائج أكثر، فمثلا فحص الدم يحتاج إلى أخذ عينة من الإنسان، فلذلك بشكل عام هنالك تفهم عام أن فحص الدم قد يكون بفائدة أكثر من فحص الإدرار أو فحص البول. وأقدر أقول أنه يعني فحص الدم لا يغني أكيد عن فحص البول، فحص وكذلك فحص البول، بس فحص البول عبارة عن فحص بسيط جدا ويؤدى بعدة طرق. في عندنا هنالك الطريقة يعني طريقة استخدام أوراق خاصة يتم إجراء الفحص بالعيادة حتى بدون الذهاب إلى المختبر، يسمى بالإنجليزي يورين ليبستيك، وهذا به محاليل معينة وتعطي نتيجة مباشرة عن اعتلالات موجودة في جسم الإنسان. نقدر نشوف نرى أن هنالك في التهابات مثلا في المسالك البولية، طبعا هذا يعجز فحص الدم عن تبيينها، قد يبين وجود المادة السكري. طبعا فحص الدم يكون مكمل لفحص البول في كشف أمراض السكري، الكيتون، كريات الدم الحمر أو البيض في البول. فحص البول وفحص الدم هي فحوصات مكملة لبعضها، وهنالك حالات كثيرة لا يبينها أو لا يشخصها فحص الدم، وإنما فحص البول قد أكشولي يظهرها.
نعم، هل هناك إحراج من فحص البول؟ هل لهذا السبب يتجنبه بعض الأشخاص؟ هل هناك إحراج من عملية أخذ البول؟
هو طبعا الإحراج هو واحد من الأسباب. الأسباب الثانية أنه أعتقد عملية إخراج البول ووضعها في مثلا في جهاز خاص هاي قد تكون متعبة أو مضنية بالنسبة للمريض، فلذلك المريض يحدد أو تحدد المريضة أن يتم الفحص بطريقة أخرى كفحص الدم أو مثلا فحوصات الشعاعية، فهذا واحد من الأسباب. طبعا السبب الثاني عادة من نأخذ فحص البول من المريض أو المريضة نأخذ إحنا ننصح بأخذ الجزء الوسطي الكمية الوسطية من التبول أثناء عملية التبول، يعني ما نطلب عادة الكمية الأولى التي تنزل، فلذلك المريض أو المريضة تقنيا حتكون عملية استخراج الكمية الوسطية من البول نوعا ما متعبة بالنسبة للمريض أو المريضة وقد تصاحبها مثلا
مزعجة
يعني مزعجة بالضبط.
نعم شكرا دكتور علي. إذن يا ترى ما هي المقاييس التي يتم فحصها؟ هل هو اللون أو صفاء البول التركيز؟ ما الذي تفحصونه أنتم كأطباء؟ لا.
فإذا مقاييس فحص البول تبلش بالفحص بالعين المجردة أول شيء طبعا ننظر إلى العين نفسها ونشوف لون فحص البول. لون البول يكون عادة الطبيعي يكون إلى الصفرة الفاتحة أو يسموه الأمبر كولر، هاي طبعا تتغير بتغير نسبة كمية الماء الموجودة في جسم الإنسان، مثلا في فصل الصيف أو إذا الشخص ما كان يشرب مثلا كمية كبيرة من الماء يكون لونه أصفر غامق، وهاي علامة على أنه الشخص قد يعاني من جفاف بسيط بدون ما يحس. طبعا نشوف له هنالك مثلا ميلان للإحمرار وهذا قد يكون مؤشر على وجود دم في البول. طبعا هنالك مواد وهنالك أدوية معينة قد تؤدي إلى تغيير لون البول وتعطي انطباع للشخص أن هنالك دم في البول، مثلا الشمندر أكل الشمندر أو هنالك حبوب معينة مثل الريفامبسين وهو عبارة عن مضاد حيوي لعلاج التدرن الرئوي، هذا من ناخذ الريفامبسين مثلا يؤدي إلى تغير لون البول إلى اللون البرتقالي الغامق، هاي أمثلة طبعا تضرب ولا تقاس.
نعم
بالنسبة هذا طبعا نقدر نشوف إذا هناك شوائب في فحص البول، مثلا مرضى اللي يعانون من أمراض الكلى المزمنة نرى هنالك خلايا تنزل، طبعا الخلايا لا ترى بالعين المجرد بس نرى أنسجة تنزل مع فحص البول، هاي دليل على قد يكون أنه اختلال كلوي موجود عند الشخص. انتهينا من الفحص العين المجرد، طبعا نأتي إلى الفحص الكيميائي والمجهري. الفحص الكيميائي طبعا ننظر إلى حامضية وقاعدية البول وهي مهمة جدا. أخذ على سبيل المثال المرضى اللي يكونون مثلا حصى الكلى، مثلا نوع من أنواع الحصى يسموه حامض اليوريك أو اليوريك أسيد ستونز، كذلك مثل مرضى النقرس، هاي تكثر عادة عند المرضى اللي يكون وسط البول عندهم وسط حامضي، من يكون رقم الحامضي للبول أو البي اتش يكون أقل من رقم 5، فمثلا من نفحص القاعدية أو حامضية البول تعطينا فكرة عن أسباب تكون حصى عند مرضى الحصى مثلا. بعدين بعد هذا طبعا نشوف الفحص الكيميائي، المواد الكيميائية المتوفرة في البول، مثلا الفضلات الكرياتينين أو اليوريا، طبعا هنالك الأملاح الموجودة في البول. وأرجع إلى مثال مرضى الحصى، معظم أنواع الحصى تتكون مادة الكالسيوم والأوكساليت، فمثلا الشخص الذي يكون الحصى قد يكون عنده أو عندها أفراز كثير من الكالسيوم، وهذا يبين عن طريق الفحص الكيميائي للبول. فمن يشوف ارتفاع بنسبة الكالسيوم يعرف أنه هذا الشخص يعاني من إفرازات زيادة أو اضطراب بالهرمون الغدة المقاربة للدرقية أو يسموها الفاراثايرويد جلاند. فهذا الفحص الكيميائي أو البايوكيميكال. نأتي إلى الفحص المجهري للبول، وطبعا بعد ما نسوي هذه الفحوصات نأخذ البول ونحط على يعني نضع المعينة على شريحة زجاجية أو سلايد ونضعها تحت المجهر لننظر إلى الخلايا الموجودة في البول. طبعا نشوف كريات الدم الحمر، هاي معناتها أن هنالك نزف دموي في البول، كريات الدم البيض وقد تكون علامة من علامات الالتهاب، كريات الدم البيض متكسرة قد تكون جاء يعني نازلة من الكلى، فنعرف أنه يعني على بساطة الفحص حتى يعني يعطينا مؤشر على وين يعني أين هاي الخلايا الجاية يعني قادمة. إذا الخلايا
نعم
كانت
يعني قد يكشف فحص البول. تفضل دكتور. نعم
عفوا، قد يكشف فحص البول الأمراض الموجودة
يعني عن أمراض، عن أمراض خارج الجهاز البولي، خارج الجهاز البولي قد يكشف عن تمام. أمراض متموضعة خارج الجهاز، يعني قد يكشف عن سرطانات، قد يكشف عن كوليسترول، هل قد يكشف عن كوليسترول مثلا؟
بصراحة ما يعني أعتقد الكوليسترول بصعوبة الكشف عنه عن طريق فحص البول، إلا طبعا إذا كان بكمية جدا جدا عالية، بس بشكل عام الكوليسترول يتم الفحص عنه والبحث عنه عن طريق فحص الدم. بس مثل ما تفضلتي أنه فحص البول قد يعني يكشف عن أمراض موجودة في أجهزة كثيرة، يعني فحص السكر مثلا، مرض السكري موجود بالبنكرياس وليس بالجهاز البولي أو التناسلي.
نعم.
بعد انتهاء من الفحص المجهري طبعا هناك التهابات مثلا فيروسية أو بكتيرية أو حتى دودية قد تكون موجودة في المسالك البولية، مثلا أمراض البلهارزية يعني من قد يعني ممكن نكتشف عنها عن طريقها، أو أمراض التدرن الكلوي. انتهينا من فحص المجهري للبول، طبعا نأتي إلى فحص زراعة البول. بعد أخذ العينة وفحصها كيميائيا مثل ما أشرنا إليها، وبعد ما فحصها مجهريا بالمجهر يتم زراعة البول لمدة 48 ساعة عادة للبحث عن البكتيريا اللي قد تكون مسببة لالتهابات المسالك البولية. وطبعا هنالك زراعات خاصة قد تحتاج أسابيع، مثلا فحص عن التدرن البولي تم الزراعة لمدة 6 أسابيع مثلا.
نعم. إذن دكتور متى تطلبون أنتم أخذ البول، أخذ عينة كبيرة من البول على مدى 24 ساعة؟ يعني نعلم أن هناك فحص بول يتم، المريض يأخذ عينات البول على مدى 24 ساعة، متى تطلبون هذا النوع من فحوصات البول؟
تمام، هنالك حالات مرضية معينة تستدعي لتجميع البول لمدة 24 ساعة. من ضمن هذه الحالات أول حالة مثلا إذا أردنا نعرف مدى عمل الكليتين بطريقة دقيقة، ننصح المريض بتجميع البول لمدة 24 ساعة لفحص مادة الكرياتينين ونقيس كمية إفرازها مقارنة بإفرازها بالدم. بالنسبة لمرضى حصى المسالك البولية المتكرر ننصحهم بتجميع البول لمدة 24 ساعة لقياس أملاح البول يعني وبالأخص الكالسيوم والفوسفورس والأوكساليت والسيتريت وحامض اليوريك، فهاي لنرى أي من الأملاح هي مسؤولة عن تكون الحصى عند هاي المرضى. نوع مرض نعم آخر نعم. سامحيني طبعا ما أعرف المرض بالعربي، بس هو متلازمة اعتلال الكلى التي تؤدي إلى تسريب الزلال عن طريق البول، وبالتالي تؤدي إلى تورمات في جسم الإنسان، فيسموها بالإنجليزي نفروتيك سيندروم. فواحدة الطرق لتشخيصها هي تجميع البول لمدة 24 ساعة لنرى هل هو تسريب البروتين أو الزلال عن طريق البول أو عن طريق أجسام أخرى. فهي أمثلة لأمراض معينة تستدعي تجميع البول لمدة 24 ساعة.
نعم دكتور، هذه العملية كما من الممكن أن نصفها هي عملية غير سهلة للمريض، وقد ينسى أحيانا لأنه تلقائيا ليس في ذهنه أن يجمع البول على مدى 24 ساعة. ليس هناك، لم يجد الطب الحديث بديلا عن هذا الفحص؟ ليس هناك من بديل مع كل التقدم التكنولوجي الحاصل اليوم مثلا؟
لا. هنالك بدائل بس لا تعوض عن الفحص التجميعي ل 24 ساعه. هنالك فحوصات معينه بهذه الامراض وتتم يعني عن طريق اخذ عينه بسيطه من البول، وطبعا هاي حتكون اخذ نموذج وليس الكل، يعني
تتخيلين
بالضبط، يعني اذا تتخيلين حضرتك انه اذا اخذنا عينه بكميه المفروض تفرز لمده 24 ساعه، هاي العينه قد لا تعكس بالضرورة حالة الإدرار عند الشخص هذا لمدة 24 ساعة، فبالتالي تكون أقل دقة بس للأشخاص اللي لا يستطيعون تجميع البوليوم 24 ساعة لسبب طبي أو لسبب نفسي أو لغيرها، نضطر طبعا لاستعمال الفحوصات الثانية لتكون أقل دقة لكن قد تؤدي إلى نتيجة مقبولة.
نعم، هذا هو السؤال، ما هي نسبة الخطأ في فحوصات البول؟ هل هناك نسبة خطأ بسبب ربما أحيانا تجميع خاطئ، منطقة ملوثة؟ هل هناك نسبة خطأ وكيف تعرفون أنتم أن الفحص غير دقيق أو حصل خطأ يا ترى؟ وهل تعيدون في هذه الحالة عندما يكون لديكم شك، هل تعيدون الفحص؟
نعم، بالنسبة لفحص تجميع البول لمدة 24 ساعة طبعا هنالك أكيد نسبة خطأ، بس مع الأسف لا يوجد هنالك رقم معين لأن هذه تعتمد على الشخص نفسه. فطبعا تجينا نعم. أحيانا تأتينا مثلا كميات فحص بول لمدة 24 ساعة ونقدر نستنتج بسهولة أنه لا تعكس فحص البول لمدة 24 ساعة لأن أفراد الشخص لكمية البول تتراوح بين لتر ونص إلى لترين ونص من البول لمدة 24 ساعة حسب كميات الشرب وحسب طبعا درجة حرارة الجو وتعرض الشخص إلى حالات الإجهاد أو الإرهاق إلى آخره. فمن تجينا مثلا فحوصات فحص تجميع بول كمية البول 400 مليلتر مثلا أو 300 مليلتر، هذا أكيد يعني نقدر نستنتج أنه هذا لا يعكس تجميع البول لمدة 24 ساعة. أما يعني فحص ال دقة فحص البول العادي المجهري مثلا خلينا نقول هو دقيق بنسبة 85 إلى 90%، وخاصة حتى الفحص عن طريق الشريحة اللي هو يسموه اليورين ديبستيك يعني نسبة الدقة تكون عالية جدا. بس تصير حالات خطأ لأسباب يعني كثيرة، مثلا أكل مواد معينة وأخذ مواد معينة قد تؤدي إلى مثلا تغير النتائج. فحص شريحة البول اللي هو اليورين ديب مثلا عند اذا كان الشخص ياخذ فيتامين سي بكثره قد تؤدي مثلا الى اعطائنا نتائج كانه الشخص عنده تبول دموي مثلا. اذا نعم. كان الشخص شارب الفيتامين د يعني بشكل عام الفيتامين د قد يؤدي الى تكون حصو ولكن لا يؤثر على خلينا نقول على دقة فحص البول. مثلا إذا كان الشخص نعم. شرب كميات مأهولة من الماء قبل ما يعمل فحص البول قد يكون فحص البول مخفف إلى درجة بحيث لا نستطيع أنه الكشف عن مثلا كمية الدم الموجودة فيه، أو إذا تم زراعة بول مخفف بكثرة قد لا نستطيع زراعة البكتيريا اللي مسؤولة عن التهاب المسار البولي عند ذلك الشخص.
نعم، إذن بماذا تنصح أنت الشخص الذي سيجري فحص بول بهدف الكشف عن أمراض معينة؟ هل هناك خطوات ربما قبل أسبوع لكي يكون الفحص أو لكي يعكس الفحص حقيقة الحالة الصحية للشخص؟ هل هناك نصائح دكتور علي؟
نعم، هنالك طبعا كل طريق يعني كل هدف من اهداف الفحص الى طريقه خاصه الى تجميع البول او لنصيحة الشخص. مثلا اذا كان الشخص يعاني او تعاني من اعراض التهاب المسالك البوليه ناخذ عينه خلال النهار وتكون طبيعيه. معظم الاشخاص معظم الزائرين للعياده نساء ورجال يكون عندهم المعلومه انه يجب ان تكون عينه البول اول النهار، وهذا طبعا الكلام يخلو من الدقة لأنه عينة البول الصباحية هي عبارة عن تجميع بول على مدى فترة نوم الشخص، وهذه لا تعني لا يعني هاي قد تعطينا نتائج إيجابية خاطئة. فإحنا عادة ما ننصح بأخذ العينة الأولى أول ما يصحى الشخص من النوم، لكن هنالك حالات معينة نأخذ العينة الأولى عند النوم اللي هي مثلا عند الفحص أو عند البحث عن وجود التدرن الكلوي، والحمد لله أنه حاليا هاي الحالة نادرة جدا. فهاي واحدة من الحالات النادرة اللي نحتاج لها مثلا نأخذ عينة البول أول النهار أول ما يصحى الشخص. أما بشكل عام نأخذ عينة عادية. بالنسبة لتجميع البول طبعا ننصح الشخص أول ما يصحى من النوم أو ما تصحى من النوم أو أول ما يروح يعني يذهبون إلى الحمام اللي يتم التخلص من أول عينة النهاية تعكس اليوم القبله. بعدين من العينة الثانية فما بعد اللي تم تجميعها إلى حد العينة الأولى من اليوم التالي اللي هي تكون تابعة لليوم الحالي يتم تجميعها، وهاي تكون طريقة تجميع البول لمدة 24 ساعة.
نعم، هل هناك من نصيحة أيضا للحفاظ على صحة جهاز البول؟ هل هناك من نصيحة عامة؟ هل هي شرب المياه؟ هل هي ممارسة رياضة؟ هل هي أكل معين؟
نعم، شرب المياه طبعا يعني وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني شرب المياه من أهم الأشياء اللي تحافظ على صحة الإنسان. الإنسان خلق جسمه متكون 60% ماء والباقي عبارة عن أنسجة، فيقدر الإنسان يتخيل أهمية شرب الماء. فلذلك أنا أنصح شخصيا بشرب الماء ما لا يقل عن لترين اللي هو 8 أقداح ماء باليوم، وطبعا هاي تختلف باختلاف الجو وباختلاف البلد. مثلا في بلد حار مثل الشرق الأوسط في الصيف لترين تكون غير كافية، وفي بلد مثلا في أوروبا أو أمريكا أثناء الشتاء يمكن لترين تكون كافية وزيادة. فهذا أول وأهم شيء يعني أتمنى إذا المشاهد أو المستمع يأخذ رسالة من هالبرنامج يأخذ هذه الرسالة أنه شرب المي. طبعا الأشياء الثانية الإقلال من أملاح الطعام. أملاح الطعام طبعا هي أملاح الصوديوم، لكن الإكثار من عندها يؤدي إلى اختلال الأيض الغذائي بالكلية، مما يؤدي إلى إفرازات أملاح أخرى قد تؤدي إلى تكون الحصد للكالسيوم. ولا البروتين عضو مهم جدا أو نعم،
يجب أن لا نتجاوز ماذا ملعقة ملح صغيرة في اليوم؟ 10 جرامات، كم هي الكمية المثلى إذا استطعنا القول بالنسبة لاستهلاك الملح في اليوم الواحد؟
يعني بصراحة الأرقام تخوني حاليا، فما أقدر يعني أقول بالضبط، بس بشكل عام الأغذية مثلا الأغذية الجاهزة تكون غنية بالأملاح. ليش؟ لأنه الأملاح أولاً تزيد من طعم الأغذية الجاهزة أو أكل المطاعم، بالإضافة إلى أنه لها صفة حافظة للأغذية من التلف ويعني والعفن. فلذلك الأغذية الجاهزة بشكل عام تحتوي على كمية عالية من الأملاح، يفضل الابتعاد عنها. فهاي واحد من المواد الأخرى يعني خلينا نقول أكل باعتدال للمحافظة على الجهاز البولي عند الإنسان. البروتين، البروتينات طبعا هي مهمة جدا لبناء جسم الإنسان، وخاصة من يكون فترة النمو، وحتى من يكون الإنسان بالغ البروتين ضروري للمحافظة على العضلات. طبعا بس يفضل أنه لا نزيد يعني 60 إلى 100 غرام بروتين يعني إذا كثر. وإذا تم الإكثار من أكل البروتين لأي سبب آخر، مثلا إذا كان الإنسان يبني الأجسام أو يبني مثلا يمارس رياضة بناء الأجسام، يجب التعويض عن زيادة أكل البروتين بشرب كميات كبيرة من الماء. فهاي النقطة الثانية المهمة. الأجبان بشكل عام يفضل أنه أكل الأجبان باعتدال، لأن الأجبان لها مشاكلها الكثيرة وتؤدي إلى تكون حصى الكلى، خاصة الأجبان المملحة. أكل البيض باعتدال. يعني هاي نبذة عن قسم من المواد الغذائية اللي يفضل أكلها باعتدال للمحافظة على الجهاز البولي عند الإنسان.
نعم، شكرا جزيلا دكتور علي ثويني على كل هذه المعلومات الهامة والمفيدة لمستمعينا. طبعا ستبقى برفقتنا للإجابة عن أسئلتهم في الجزء الثاني من حلقة اليوم. أذكر بأنك استشاري في طب وجراحة المسالك البولية في مركز The One Clinic في دبي. طبعا هم يستطيعون طرح الأسئلة عليك حول موضوع اليوم أو حول أي مشكلة صحية تهمهم، وتدخل ضمن اختصاصك على هذا الرقم، رقم الواتساب التالي 00333 6072 0 3 9 4 9 7 2. إذا أذكر 0 0 3 3 6 0 7 2 9 4 9 7 2. من الممكن أن تتركوا رسائل صوتية أو نصية على هذا الرقم أو على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة. إذا نستمع الآن إلى أغنية دكتور علي ثويني كلنا جميعا، ومن ثم نعود إليك وإلى مستمعينا أنا وزكريا في قسم هندسة الصوت والإخراج، ويوسف حبش الذي يشرف أيضا في قسم التنسيق على حلقة اليوم. إذا كل التحيات وعودة إليكم بعد هذه المحطة الغنائية.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
أرحب بكم مجددا مستمعينا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفي العزيز دكتور علي ثويني الاستشاري في طب وجراحة المسالك البولية في مركز The One Clinic دبي. إذن هو معنا على الخط من هناك من دبي. كل التحيات لك دكتور علي، من باريس إلى دبي معك. فتحنا الملف التالي، فحص البول عن أي أمراض يكشف ومتى نلجأ إليه. والآن سنأخذ أسئلة مستمعينا. أول سؤال يأتينا من جورج من هولندا، بيقول تحياتي لضيفي ضيفك الدكتور المحترم علي، ارتفاع مستوى السكر أو الانخفاض عند مريض السكر في كلتي الحالتين تحدث حالة تبول أكثر من المعتاد، ما تأثيره على وظائف الكلية؟ وشكرا لكما، شكرا لك يا جورج على المتابعة. تفضل دكتور علي.
شكرا جزيلا على السؤال وعلى المداخلة. طبعا هو ارتفاع نسبة السكر في الدم يؤدي إلى طبعا كثرة التبول. انخفاض نسبة السكر عادة لا يؤثر على يعني كثرة الرواح للحمام، بس بشكل عام مرض السكري على المدى البعيد إذا لم يتم علاجه بالطريقة الصحيحة واستمر التذبذب بارتفاع وانخفاض السكري يؤثر بالتالي على عمل الكليتين. فلذلك الحفاظ على الحمية الغذائية والتوازن الغذائي والالتزام بالأدوية هو هذا أهم شيء.
نعم شكرا. لديك أسئلة كثيرة جدا دكتور علي، الآن سنطرحها ونسرع الوقع. صلاح من بغداد بيقول مساء الأنوار مشتاقون، سؤال للأستاذ الطبيب المحترم أظن أنه عراقي يتابعنا طبعا. صلاح، عملية رفع البروستاتا بالميل موضعيا هل هو إجراء صحيح مع فائق الاحترام؟
يا أهلا وسهلا بالأخ صلاح، وممنون جدا على سؤاله. رفع البروستات بالميل هو علاج متوفر حاليا، العلاج بل يعني بدأ بالاستخدام على المدى الخمس أو ست سنوات الماضية، ويتم فعلا مثل ما تفضل هو أما عن طريق التخدير الموضعي وهي يسموها جراحة اليوم الواحد. إلى حد الآن الدراسات أثبتت فعالية عملية شد البروستات، وبصراحة أنا أنصح خاصة المعانين من تضخم البروستات من يكون أعمارهم بالأربعين أو بالخمسين، لأنه نتائجها فعلية وآنية، وكذلك تحافظ على القدرة الجنسية عند الرجل، وخاصة عملية قطف السائل المنوي لأن تأثيرها يكون أقل بكثير من العمليات التنظيرية الأخرى للبروستات.
شكرا دكتور. نواصل معك. وعبد الله من موريتانيا بيقول هل يكشف فحص البول عن سبب تكون حصى الكلى ويمكن من خلاله تجنب أغذية معينة؟
شكرا جزيلا على السؤال عن مستمعنا العزيز من موريتانيا. فحص البول العادي قد يعطي مؤشر على نوع الحصى المتكون. احنا اتطرقنا بالبداية الحديث على ان فحص البول المجهري نرى فيه الكريات الدم الحمر والبيض والأملاح، وشكرا على السؤال لانه ذكرني المستمع العزيز على انه احنا ننظر كذلك الى الكريستال الموجود، الجزيئات الموجودة اللي قد تكون نازلة من حصى معينة. مثلا اذا فحص البول بين وجود الجزيئات او الكريستالز اللي متكونة من الكالسيوم ان اوكسليت، فاحنا يكون عندنا استبيان على انه احتمال نوع الحصى هو الكالسيوم ان اوكسليت عند الشخص، او اذا كانت مثلا حامض اليوريك نستنتج أنه أو نستنبط أنه الحصوة هي متكونة من حامض اليوريك. طبعا هذا مؤشر وليس شيء يعني شيء أكيد 100%، بس أكيد حيكون عامل مساعد.
شكرا دكتور. والآن لدينا رسالة صوتية من البحرين.
مساء الخير، حبيت أسأل الدكتور، آسفة رح أحكي بطريقة العامية مشان أحاول أوصل المشكلة اللي عندي، بس حابة أعرف هل في علاج لما تصير عضلات المثانة يعني خفاف أو ما أعرف كيف يقدروا يقولوا، بس إنه الواحد ما عاد يتحكم كثير في البول، وعلى فكرة يعني ما جبت عيال لأنه هيدي المشكلة، قالوا لي إنه للناس اللي صار عندهم ولادة طبيعية بتصير معهم هاي المشكلة، بس أنا ما صار إني ولدت. ما صار في حمل وإنجاب، بس دائما عندي هذه المشكلة إنه إذا اعتصت بينزل شوية بول، أو إذا كحيت، وأحيانا إذا غفلت إني ما رحت الحمام كل ساعة. يعني قالوا لي إنه هاي عضلات المثانة ضعيفة، فحبيت أعرف هاي كيف نقدر نعالجها. يعني أنا نورة من البحرين، وشكرا.
إذن ماذا نقول لي نورة من البحرين؟ شكرا نورة على وضعك الرسالة الصوتية على رقم الواتساب. تفضل دكتور علي.
تمام، شكرا جزيلا ست نورة على المداخلة، وأهلا بحضرتك وبأهل البحرين جميعا. السلس البولي أو خلينا نقول ضعف عضلات الحوض بمعنى أصح، وليس عضلات المثانة مع احترامي. عضلات الحوض هي اللي عادة تكون ساندة للمثانة عند النساء، وهي تضعف مرات مع مرور الوقت، زيادة الوزن، قلة الحركة، التدخين، الإمساك، وطبعا الولادات اللي تحدثنا عنها. بس مثل ما تفضلتي حضرتك أنه ما في ولادات سابقة، مع هذا طبعا يصير ضعف في عضلات الحوض. العلاج كالآتي: هناك العلاجات التحفظية عن طريق نمط الحياة، تمارين عضلات الحوض بالإنجليزي يسموه pelvic floor muscle training أو يسموه Kegel exercises. فهناك تمارين معينة يفضل اللجوء إليها طبعا عن طريق المعالجين الطبيعيين، أكيد يكون عندهم معلومات، وهاي نسبة نجاحها بنسبة 80%، على شرط أنه الشخص طبعا يلتزم أو المرأة تلتزم بهذه التمارين. وكثرة التمارين ما لا تؤثر، بالعكس، يعني كل ما نسويها أكثر كل ما تكون أحسن. فهذا الأول. الأشياء الثانية مثلا إذا كان الشخص مدخن ينصح بترك التدخين، لأن كثرة التدخين تؤثر على حيوية عضلات الحوض وتؤدي إلى السعال، والسعال يضعف من عضلات الحوض. إذا كان هنالك زيادة وزن ينصح بتقليل الوزن. هنالك طبعا تمارين أخرى وتكثر عند المعالجين الطبيعيين يسموها بايو فيدباك. عفوا، حكون شوية تقني أكثر. يعني هنالك مثلا أجهزة معينة توضع في المهبل وتسأل الست أنه بالتحكم بها أو الإمساك بها ومنعها من أن تسقط. وهي نوع من الإيعاز الغير مباشر إلى الشخص أو إلى المرأة أنه تقوي عضلات المهبل وبالتالي تقوي من عضلات الحوض. إذا هذه الطرق التحفظية لم تنفع بتحسين السلس البولي الإجهادي اللي وصفتي حضرتك، نلجأ إلى العلاجات التداخلية. هناك علاجات بسيطة لحقن عنق المثانة بمواد معينة مثل السيليكون يسموها الماكروبلاستيك، أو مواد جديدة يسموها البولكمنت، ونسبة نجاحها لا بأس بها. وهناك طبعا عمليات شد عضلات الحوض يسموها البرش كولب سسبنشن، اللي هي عمليات رفع عضلات الحوض. أي كنا نعملها عن طريق الجراحة المفتوحة، حاليا نعملها عن طريق الجراحة الناظورية. تستغرق العملية ساعة أو ساعة ونص، والشخص يروح للبيت بعد 24 ساعة.
شكرا جزيلا دكتور علي على إجابتك على سؤال نورة. نواصل، وسؤال وضع على صفحة الفيسبوك من اسم مستعار حروف متفرقة. أهلا، السلام عليكم، مرحبا للدكتور، مرحبا لك. إذن شاكر اسمه بيقول: أتابعكم من موريتانيا، أشعر أحيانا بحرقان أثناء التبول، ما هو السبب وبماذا ينصحني الدكتور؟
أهلا وسهلا بالسيد شاكر من موريتانيا، وشكرا على السؤال. طبعا الحرق في البول هنالك أسباب كثيرة، قد تكون أسباب فسيولوجية أو قد تكون أسباب باثولوجية. قلة شرب السوائل تؤدي إلى تركيز البول، وزيادة حموضة البول قد تؤدي إلى حرقة. طبعا التهاب المسالك البولية واحد من أهم الأسباب اللي يفضل الكشف عنه أو لنفي وجوده، اللي هو عن طريق فحص البول المجهري أو العادي أو مزرعة البول. إذا كان هناك تضيق في مجرى البول قد يؤدي إلى حرقة بسيطة في التبول. طبعا إذا كان الشخص فوق 50 فنضيف عامل تضخم البروستات اللي قد تؤدي في حالات معينة إلى عدم الارتياح أثناء التبول أو الحرقة. وأخيرا وأكيد ليس آخرا، التهاب البروستات والتهاب الإحليل. التهاب البروستات طبعا مرض شائع جدا عند الرجال، ويحدث عند واحد من اثنين من الرجال، يعني 50% خلال فترة الحياة. وهذا الالتهاب ليس معدي، قد يكون بكتيري وقد لا يكون بكتيري، وهذه واحدة من أعراض يعني الحرقة في البول. فأنصح بأي شخص خاصة إذا كان ذكر إذا عنده حرقة في البول أنه يعمل فحص البول المجهري والمزرعي كمرحلة أولى.
شكرا. موناليزا من الإمارات تطرح عليك هذا السؤال، تقول تحية للجميع، هل بالفعل يوجد فترة زمنية لصلاحية عينة البول؟ عندما أجريت الفحص لعينة البول طلبت أخذها في المنزل وأحضارها لاحقا للمختبر، فطلبوا أحضارها خلال ساعة من الوقت.
شكرا لأخوك موناليزا من الإمارات. البول هو وسط زرعي بمواد تؤدي إلى تساعد على نمو البكتيريا. من يكون طبعا البول متجمع داخل مثلا داخل جسم الإنسان، هذا المحيط يكون نظيف ومعقم خلقيا، لكن من ينفرز البول وينحط بكونتينر، فطبعا هذا البول حيكون عرضة للظروف الخارجية للجو اللي هو مليان الميكروبات. فإذا ينترك البول لأكثر من ساعة قد يؤدي إلى يعني دخول البكتيريا ويعطي نتائج طبعا إيجابية خاطئة أنه هنالك التهاب.
شكرا. من موريتانيا الآن هذا السؤال، السلام عليكم، تحياتي. في شخص توقف عنده البول منذ شهر وعمل فحوصات ولكن ما زال متوقف، بماذا ينصحه الدكتور؟ إذا توقف البول منذ شهر يمكن بيكون تسمم. لا
تمام طبعا، يعني توقف البول هو لازم يجب أن نفرق بين توقف البول وحصر البول. حصر البول طبعا الإنسان ما يتحمل حصر البول يعني لأكثر من 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 سويعات، وأن عملية مؤلمة جدا ومضنية جدا، من يكون الكليتين تفرز البول ويتم تجميعه بالمثانة لكن لا يخرج من المثانة، وعادة من أكثر سبب شائع هو طبعا تضخم البروستات عند الرجال. أما توقف البول توقف كامل تماماً، هذا معناته قد يكون هذا يعني توقف كذا، وأتوقع السائل يعني أتوقع هذا السيناريو أنه الشخص من يتوقف عند البول توقف نهائي، أتوقع مع الأسف هذا الشخص عنده توقف كلوي، والتوقف الكلوي أو الفشل الكلوي هو هنالك أنواع، هنالك طبعا الحاد وهنالك المزمن. توقف الكلوي الحاد عادة بعلاج المسبب قد يؤدي إلى يعني إلى نشاط الكليتين وعودها إلى الطبيعي إلى حد ما، أو قد تكون حتى لو 100%. أو أعطيكم مثل الجفاف مثلا، إذا إنسان تعب في الصحراء أو بطل يشرب مي مثلا، الجفاف يؤدي إلى توقف مؤقت في عمل الكليتين، هذا علاجه بسيط. أو أدوية معينة مثلا الفولترين أو البروفين إذا تم أخذها بطريقة غير صحيحة قد تؤدي إلى توقف مؤقت في الكليتين. أما التوقف المزمن أو الفشل الكلوي المزمن، عادة العودة من عنده إلى الطبيعي يكون صعب جدا، والشخص يحتاج إلى غسيل كلوي أو قد يحتاج إلى زراعة كلى.
شكرا. نواصل معك، وسؤال وصلنا من أبو عياد يقول ثمت مشكلة كبيرة لدى الأمهات من تبول بعض أبنائهن على فراش النوم بعدما تجاوزوا ربما سن السادسة أو الثامنة من العمر، ما هو علاج هذا المرض إن صح التعبير، أو طرق الوقاية للقضاء على هذه الحالة والحد منها؟ وشكرا لكما. شكرا لك أبو عياد.
شكرا جزيلا أبو أياد على السؤال والمداخلة الجميلة هاي. طبعا السلس البولي عند الأطفال شائع جدا بنسبة تقريبا 1 إلى 10 إذا ما يكون أكثر. السلس البولي عند الأطفال هو ليس مرض، وإنما هو تأخر نضوج الجهاز البولي عند الطفل. عادة الطفل عندما يولد المثانة تكون تتصرف بنفسها بدون إعاز من الدماغ لإيقافها عن عملها، إلى الوصول إلى حتى تقريبا 2 سنين الدماغ يبلش يأثر على المثانة ويوقفها عن التبول اللا إرادي عندما تكون عندما يكون المكان مثلا غير مناسب اجتماعيا. لكن أتقسم من الأطفال خاصة بعد النوم، يعني هذا النضج بالجهاز المسالك البولية يكون متأخر، وهذا طبعا تكثر يعني عند العوائل، يعني خلينا نقول هي نوعا ما وراثية إلى حد معين وهي ليست مرضية. أهم شيء طبعا يجب أن لا يتم تعنيف الطفل، لأنه هاي مو سببها الطفل، هي شغلة من اسمها هو سلس بولي لا إرادي، فيجب الامتناع عن تعنيف الطفل حتى لا تؤثر على الطفل أو على نموه الفكري أو على يعني على شخصيته. هناك أشياء معينة مثلا نقدر نتخذها، مثلا التقليل من شرب السوائل قبل ساعتين من النوم، التقليل عن أكل المواد المدررة مثلا الفواكه البطيخ قبل ساعتين، الامتناع عن شرب المواد الحافظة مثلا البيبسي والمواد المياه الغازية، طبعا وضع المنبه ولو هذا حيكون فيه تعب على الطفل وعلى الأهل، مثلا تصحية الطفل عند النوم خلينا نقول بعد ثلاث ساعات من النوم لأخلع الحمام لتشجيعه على التبول، بعدين تصير حياة طبعا عادة وتعود. في حال فشل كل هذه الطرق طبعا نلجأ إلى العلاج الطبي، وهنالك مادة يفرزها الدمار يسموها البيزوبريسن، فإحنا نعطي هذه المادة عن طريق حبوب وعن طريق بخاخ، تأخذ لمدة من 3 إلى 6 شهور، وهي مادة جدا جدا أمينة بالنسبة للأطفال، وهاي تؤدي إلى نتائج جدا جدا جيدة.
شكرا جزيلا دكتور علي ثويني على كل هذه الإجابات عن أسئلة مستمعينا، شكرا لك على مشاركتك معنا اليوم في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونت كارلو الدولية، ومن خلال برنامج الصحة المستدامة نتمنى لك الصحة المستدامة في ختام حلقة اليوم، كما نتمنى الصحة المستدامة لكل مستمعينا أينما كانوا يتابعون حلقة اليوم. أدعوهم للاستماع إلى هذه الحلقة في إعادتها هذه الليلة، وأذكر أن الدكتور علي ثويني ضيف اليوم هو استشاري في طب وجراحة المسالك البولية في مركز The One Clinic دبي. شكرا لك دكتور علي، ألف تحية لك من باريس إلى دبي. شكر كبير لكل من تابعنا، إذن لزكريا أيضا في قسم هندسة الصوت والإخراج، ليوسف حبش في قسم التنسيق. أعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. من الآن وحتى الغد دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.
ما نسيتك ما نسيتك، وانت تدري حتى قلبي صار بيتك. ما نسيتك من لقيتك من لقيتك، كانت أسعد لحظة عندي يا حبيبي من لقيتك. ما نسيتك ما نسيتك، وانت تدري حتى قلبي صار بيتك. ما نسيت من لقيتك من لقيتك، كانت أسعد لحظة عندي يا حبيبي من لقيتك. انت روحي وياهو يقدر ينسى روحي، انت سر شلون للعالم ابوحا. انت روحي وياهو يقدر ينسى روحي، انت سر شلون عيني سقيتك. ما نسيت ما نسيتك يا حبيبي، ما نسيت. وافرح بملقاك ليا، ما نسيتك لا تظن اقدر اعوف حتى لو تبعد عليا. ما نسيتك جيت متعني اشوفه وافرح بملقاك ليا. ما يقدر ينسى روحك، انت سر شلون.